قال رحمنا الله تعالى وإياه: كتاب القضاء. في هذا الباب ذكرت بعض الآيات التي تتعلق بالقضاء، والقضاء في كلام العرب له عدة معاني، منها الحكم، ومنها الفراغ من الشيء، ومنها الإلزام. أما في الشرع فالقضاء هو النظر بين المترافعين بالإلزام وفصل الخصومات. يجب القضاء بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، ووجوبه المعلوم من الدين بالضرورة. الآية الأولى قال الله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ما قبلها: ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. إذن هذه الآية تتكلم على حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الكتاب، وقبلها تقدمت آيات تتكلم على وجوب الحكم بما تقدم من الكتب المقدسة. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، ثم بعدها: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ثم هذه الآية: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. وأن يحكم، أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم بالحكم، وهو القضاء، وهذا دليل على وجوب القضاء. ويحكم بينهم صلى الله عليه وسلم مطلق، على ذلك أيضا يستدل بهذه الآية على القضاء في المسجد ولو حصل أحيانا رفع صوت نزاع. وأيضا الآية واردة في الحكم بين أهل الكتاب، ويستدل بها على هذا على جواز دخول أهل الكتاب المسجد. بينهم، بين من؟ بين أهل الكتاب ممن تقدم ذكرهم. فالأمر لا يخلو عن حالين: أن يكون بين مسلم وكتابي، أو بين أهل الكتاب. فإن كان بين مسلم وكتابي فالأمر ظاهر، فيجب الحكم بما أنزل الله بالقرآن، ويحرم الحكم بغيره. وإذا ترافع المسلم عند القاضي يجب على القاضي أن يحكم. إذا ترافع المسلم مع كتابي، أو ترافع مسلم مع مسلم، فيجب على القاضي أن يحكم بينهما وليس مخيرا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة، في حديث أنس في قصة اليهودي، حكم النبي صلى الله عليه وسلم على اليهودي ورض رأسه بين حجري، فهي قضية بين مسلم وبين كتابي. بما أنزل الله، ما اسم موصول؟ ما أنزل الله، هل يقال بكل ما أنزل الله؟ وهذا يرجع إلى الكتب السابقة، فيجوز للنبي صلى الله عليه وسلم يحكم بالتوراة والإنجيل، أو بما أنزل الله أي بكل ما أنزل الله عز وجل عليك من الكتاب ومن السنة. بعض أهل العلم ينقل الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله عز وجل عليه إذا ترافع له أهل الكتاب. أنزل الله، وفيه أن القرآن منزل من الله عز وجل، وفيه إثبات العلو لربنا تبارك وتعالى، علو يليق بجلاله، لأن النزول يكون من العلو إلى الأسفل. فالقرآن ينزل به جبريل من السماء على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذه الآية الأمر بأن يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله. فعلى هذا كل ما يتعلق بالأحكام الشرعية يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بما جاء في القرآن. فأهل الكتاب لهم حالان: الحالة الأولى أن يحلوا نزاعهم فيما بينهم فيتركون، ولا يطلب منهم أن يرفعوا الأمر للقاضي المسلم. الحالة الثانية إذا ترافعوا للقاضي المسلم فيجب على القاضي أن يحكم بينهم بما أنزل الله في كتابه وفي السنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سواء ما يتعلق بالنكاح. فلو ترافع أهل الكتاب في قضية نكاح فيجب عليه أن يحكم بما أنزل الله عز وجل. مثلا لو حصل عقد النكاح في عدة لا يجيزه القاضي، لو حصل الطلاق أكثر من 3 يحكم القاضي بأنها فرقة بائنة ولا يلتفت بما يعتقده هؤلاء. كذلك ما يتعلق بعقود المعاملات، مثلا في البيع لو ترافعوا في بيع خمر القاضي يبطل هذا البيع ولا يعتد به لأنه ليس بيعا شرعيا. لو ترافعوا في خنزير القاضي سيحكم بحكم الله عز وجل ولا يعتبر الخنزير مالا، بخلاف لو تحاكموا هم فيما بينهم. كذلك ما يتعلق بالوصايا، البخاري رحمه تعالى ذكر هذه الآية وبوب عليها باب الوصية بالثلث. لو ترافع لنا أهل الكتاب في وصية أكثر من الثلث لا يمضيها القاضي لأنه سيحكم بما أنزل الله عز وجل ولا يلتفت إلى ما يعتقدونه. كذلك ما يتعلق بالشهادات، لو ترافعوا لنا لا يقبل القاضي شهودهم، إذا كان المسلم الفاسق لا تقبل شهادته فالكتاب من باب أولى ألا يقبل القاضي شهادته. كذلك ما يتعلق بالحدود، شرط قبل قليل إلى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رض رأس اليهودي، وهذا من باب قتل الغيلة وهو حكم شرعي. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على اليهوديين الثيبين حينما زنيا. كذلك لو سرق اليهودي، إن سرق مالا عند المسلمين بلغ النصاب تقطع يده، لو سرق ما لا يعد مالا عند المسلمين كما ذكرت قبل قليل الخمر ليس مالا فلا تقطع يده وإن كانت القيمة عندهم أكثر من النصاب، لكن القاضي لا يعتد به. في هذه الآية أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم، وهل الآية محكمة أو منسوخة؟ أذكر الآية الثالثة، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. في هذه الآية فيها تخيير، فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وهم أتوك، فإن جاءوك، إذا لم يأتون كما ذكرت قبل قليل يتركون، لكن إذا جاءونا ربنا عز وجل يخير نبيه. هل هذه الآية منسوخة ونحكم بينهم بما أنزل الله أو محكمة؟ فإذا حكم بينهم يحكم بينهم بما أنزل الله عز وجل، وإن تركهم له ذلك. قولان مشهوران عند أهل العلم، بعضهم يرى أن هذه الآية منسوخة، ما الذي نسخها وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وبعضهم يرى أن الآية محكمة والأصل هو التخير، فقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل متى إذا أراد أن يحكم بينهم، لكن ليس على سبيل الإلزام. بعضهم يوجه الآية ويقول محكمة لكنها خاصة بكتابيين ليسوا أهل الذمة، بمعنى لو كان هناك حربي بيننا وبينهم عهد هذا ليس لهم ذمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم مخير إن شاء أن يحكم بينهم وإن شاء أن يتركهم، أما إذا كانوا من أهل الذمة فيجب عليه. إذن هذه الآية اختلف فيها، قيل منسوخة، وعلى القول أنها ليست منسوخة قيل على ظاهرها أن النبي صلى الله عليه وسلم مخير مطلقا، وقيل لا، الآية ليست عامة في كل أهل الكتاب، هي خاصة في يهود ونصارى ليسوا ذميين تحت حكم المسلمين، إنما هم بينهم وبين المسلمين عهد، كحال اليهود في المدينة، اليهود في المدينة لا يدفعون الجزية، إنما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فلذلك لما نقضوا العهد أجلاهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقتل من قتل منهم. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، والقسط هو العدل وفيه فضيلة العدل، وإذا كان يعدل مع الكافر فالمسلم من باب أولى، ويحرم الجور في الحكم مع العدو فضلا عن المؤمن، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فأوجب ربنا تبارك وتعالى العدل حتى من بيننا وبينه عداوة وبغضة بالقسط، القسط والعدل. ولا يكون عدلا إلا إذا كان حكما بكتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه فضيلة العدل، ومن ذلك حديث عبد الله بن عمر في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. هذه الآية استدل بها على فضيلة القضاء. وجه ذلك أن الله يحب العادلين، فالقاضي العدل بالمنزلة الرفيعة عند ربه تبارك وتعالى. كذلك حديث بريدة: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فحكم به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم ففي النار، ورجل حكم على الناس بالجهل ففي النار. وجه أنها فضيلة للقاضي: الأصل في المسلم العدالة والبحث عن الحق، فيستحق بتحريه الحق دخول الجنة. هذه الآية: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، مخصصة لقول ربنا تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. بين الناس، كلمة الناس عامة، وهنا خير النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم وأن يتركهم. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، مخصصة لعموم الآية. إن الله يحب المقسطين، أكد الجملة بإن، وفيه إثبات المحبة لله عز وجل على وجه يليق بجلاله. وفيه اختلاف إيمان المؤمنين، فالمقسطون يختلفون في عدلهم وتحريهم العدل، فكلما زاد عدل المؤمن زاد إيمانه، فزادت محبة الله عز وجل له. الآية الثانية: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاحكم بين الناس، أيضا من الأدلة التي تدل على وجوب القضاء. بين الناس أي كل الناس، وهذه الآية واردة في داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فاحكم بين الناس أي كل الناس، فأل استغراقية، بالحق أي ملتبسا بالحق، والحق المقصود به العدل. ولا تتبع الهوى نهي، فإذا كان الأنبياء ينهون عن اتباع الهوى فغيرهم من باب أولى. ولا تتبع الهوى أي تكون تبعا له، فالأصل أن القاضي، أن الحاكم، أن المسلم يتبع الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فينقادوا للحق، أما إذا ضل سيكون منقادا لغير الحق. ولا تتبع الهوى، وأل في الهوى الاستغراقية، يعني كل أنواع الهوى. أحيانا يتبع هوى لأجل إرضاء حبيب الله، أو لأجل الإضرار بعدو الله، أو لأجل أن يجلب مصلحة، أو غير ذلك من الأسباب. فالله عز وجل ينهى نبيه وكذلك لغيره أن يتبع الهوى. فيضلك، الفاء الظاهر أنها فاء السببية، أي إذا اتبعت الهوى حصل لك ضلال. فيضلك منصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية، ولك أن تجعل فيضلك معطوفة على ولا تتبع الهوى، لكن اللام مشددة، فالتقى عندنا ساكنان: اللام الأولى ساكنة والجازم سكون ثاني، ففتحنا اللام في يضلك، لكن اللي يضرب أنها فاء السببية أقرب. إذن هي مفتوحة لكل حال، سواء قلنا أن الفاء سببية أو قلنا أنها عاطفة على ولا تتبع الهوى. فإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد يحصل لهم ضلال فغيرهم من باب أولى، وهذا فيه تخويف للمسلم وأيضا تخويف للمسلمة، البعد عن أسباب الضلال عن سبيل الله. السبيل الأصل هو الطريق، وسبيل الله عز وجل يدخل فيه الحق، أي تبتعد عن الحق. وأيضا إذا ابتعد عن الحق ابتعد عن ما يوصل إليه الحق وهو الجنة. مناسبة هذه الآية الأمر بالعدل، وهو من فروض الأعيان على كل من كان عنده من يحكم بينهم. والشيء بالشيء يذكر، القاضي لا يتعلق بمن يفصل الخصومات فقط بين الناس، كل من يحكم بين اثنين فهو قاض. حتى المعلم حينما يحكم بين طلابه يدخل في باب القضاء. الآية الرابعة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن الزبير أنها نزلت في الزبير والأنصاري حينما اختصما في الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسقي زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال كان ابن عمتك يا رسول الله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. يقول الزبير رضي الله تعالى عنه ما أحسب هذه الآية إلا نزلت فينا، أي فيه هو والأنصاري. قال فلا وربك، لا وربك مر بنا أن الواو واو قسم، فلذلك جر الرب وربك. اللام عند المؤربين يقولون صلة، يعني اللام زائدة، فتقدير الكلام فوربك لا يؤمنون، فالكلام مستقيم. وهذا كثير في باب القسم، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، فلا أقسم فأقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فلا وربك، وفيه إثبات الخبر الديني بالحلف كما مر بنا، يستحب تأكيد الخبر الديني بالحلف. لا يؤمنون، لا نافية، تنفي الإيمان، ومر بنا أكثر من مرة كل نص ورد في كتاب ربنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه نفي الإيمان، المقصود نفي الإيمان الواجب، فقد يصل الأمر إلى الخروج من الإسلام، قد يبقى في دائرة الإسلام لكنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. فلا وربك ليوم حتى يحكموك، حتى للغاية لا بد أن يحكموا النبي صلى الله عليه وسلم، والتحكيم في حياته صلى الله عليه وسلم ظاهر، يأتون إليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم الرجوع إلى سنته. وإذا كان نفي الإيمان في القضية الخاصة فقضايا التشريع من باب أولى. فلذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم حينما منع الزكاة من باب الإنكار قاتلوهم واستباحوا أموالهم وأولادهم لأنهم مرتدون. وهذه الآية يستدل بها على قتل من سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن من سبه يتنقص، فإذا كان الذي لا يرضى بحكمه كافر فمن يتنقص من باب أولى. حتى يحكموك فيما، ما موصولة، أي في الذي، إذن في كل ما شجر بينهم. وشجر من التشاجر وهو النزاع، يقال الفعل مأخوذ من الشجر، فالشجر يلتف بعضه على بعض ويصعب تخليصه. كذلك في حال النزاع تشتبه الأمور، فالشخص قد لا يعرف ما الذي له وما الذي عليه. فيما شجر بينهم، إذن هذا شرط التحاكم للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته ولسنته بعد وفاته، شرط لصحة الإيمان. ثم بعد ذلك ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، الثانية قد يأتي ويتحاكم لكنه لا يرضى بحكم الله. إذا من لا يرضى بحكم الله عز وجل الوارد في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في سنته أيضا هو كافر. لكن المقصود ثم لا يجد في أنفسهم حرجا أي كتشريع. أما كون النفس تكره تنقاد للحق فهذه طبع النفوس الشخص، خصوصا في باب المنازعات قد يصعب عليه أنه يأتي الشيء الذي منعه يرى أنه فيه ذلة وإهانة. هذه من الأمور التي قد تجري على الآدميين ولا يملكونها، لكن كلام فيما يتعلق بالاعتقاد هو الذي ينهى عنه. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج، إما أن يكون المقصود به الشك، أي يشكون هل فيه خير أو لا، ويحتمل الضيق، يحصل لهم ضيق، لكن كما ذكرت قبل قليل الضيق الذي ليس في وسع المكلف لا يحاسب عليه، إنما الكلام هو التضايق من حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما شخص مثلا يتضايق من تحريم الخمر، يقول لماذا يحرم الخمر، لماذا يجلد شارب الخمر، هذا لا شك أنه داخل في الوعيد، حرجا مما قضيت من الذي قضيت، وهذه أيضا عامة، ما قضيت كل ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كل ما قضي بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى هذا على الخصم أن يسلم للحكم الشرعي ولو كان يعتقد أن القاضي أخطأ حكم الله عز وجل، ويسلم تسليما، أيضا ينقاد، وأكده بالمصدر، ينقاد انقيادا كما أسلفت قبل قليل، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، هذا معنى الانقياد. هذه الآيات ساقها الشيخ كما ذكرت للكلام على القضاء وهو واجب في الكتاب والسنة والإجماع. أما الشروط التي تتعلق بالقاضي فأكثرها من هذه الآيات. الشرط الأول الإسلام، فربنا عز وجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بالحكم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الموحدين من هذه الأمة، ويحذر ربنا تبارك وتعالى المؤمنين من عدم الانقياد لحكم الله عز وجل، يأمرهم بالتحكيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرهم من عدم الانقياد. الشرط الثاني التكليف، فلا بد أن يكون القاضي بالغا عاقلا، فإذا كان غير المكلف لا ولاية له فكونه لا يكون له ولاية على غيره من باب أولى، لأن القاضي له ولاية على غيره في الجملة. وإذا كان غير المكلف لا يحاسب فيما تعلق بالآخرة فالقاضي محاسب إذا جار في الحكم، وكذلك يستحق التعزير. الشرط الثالث الذكورية، والآيات كما ترون أنها تخاطب الذكور، خاطبت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خاطبت داود، خاطبت النبي، وأخبر ربنا عز وجل النبيون يحكمون بالتوراة، وكذلك أهل الإنجيل يحكمون بالإنجيل، فالآيات تتكلم عن القاضي الذكر أي القاضي الرجل. مما يدل على ذلك حديث أبي بكر في صحيح البخاري حينما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ولوا ابنة كسرى عليهم، قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قد يقول قائل هذه في قضية خاصة، قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لا يفلح هذا نفي، قوم نكرة، امرأة نكرة، والنكرة في سياق النفي تعم، فتعم كل قوم ولوا أمرهم امرأة. الشرط الرابع العدالة، ربنا عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالعدل، والفاسق لن يحكم بالعدل، وإذا كان ربنا تبارك وتعالى اشترط العدالة في فدية قتل الصيد يحكم به ذو عدل منكم فغيره من باب أولى، الفاسق لا يقبل خبره، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فمن باب أولى ألا يقبل حكمه. الخامس الاجتهاد، فلا بد أن يكون القاضي مجتهدا، والمقصود بالاجتهاد الاجتهاد في هذه القضية التي سوف يحكم بها، ولا يلزم أن يكون مجتهدا مطلقا سواء يتعلق بالقضاء أو بالفروع الفقهية، إنما في هذه المسألة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر نبيه قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا يستطيع أن يعرف حكم الله عز وجل إلا إذا كان
مجتهدا. فاحكم بين الناس بالحق، ولا يعرف الحق إلا إذا كان مجتهدا. لو كان مقلدا يقول زيد يقول إن هذا هو الحق. ومما يدل على ذلك ما أشرت إليه قبل قليل، حديث بريدة عند الترمذي وإسناده حسن: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار، رجل عرف الحق فحكم به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فجار في الحكم ففي النار، ورجل حكم على الناس بالجهل ففي النار. فالجاهل من أهل الوعيد إذا حكم وهو جاهل، فلا بد أن يكون عالما. الشرط السادس السمع والكلام، فأهل العلم مجمعون على اشتراط السمع والكلام. فالسمع لا يمكن أن يعرف ما يقوله المترافعون وهو لا يسمع، لو أشير إليه قد لا يفهم الإشارة. وكذلك الكلام يحتاج إلى أن يتكلم وأن يسأل وأن يناقش. أما ما يتعلق بالبصر فالمسألة من مسائل الخلاف، هل يشترط في القاضي أن يكون بصيرا؟ وليظهر الله أعلم الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل أحيانا ابن أم مكتوم أميرا على المدينة، والأمير له ولاية، ومن ذلك الحكم بين الناس. وكان رجلا أعمى، فلا يشترط البصر في القاضي. ما يتعلق بشرط الذكورية، يقول الأصل تشترط الذكورية، لما ذكرته؟ وأيضا الأصل في القاضي أن له ولاية، فمثلا القاضي له ولاية التزويج، والسلطان ولي من لا ولي له فيزوج. المرأة لا تزوج نفسها، فكيف يكون لها ولاية على غيرها؟ شهادة المرأة لو انفردت لا يحكم بشهادتها، فإذا انفردت لا يحكم بشهادتها، فكيف يمضي حكمها؟ يقول هذا هو الأصل، لكن لا مانع أن تتولى المرأة بعض القضاء التي ينفذ حكمها فيه. عيوب مثلا النساء، قول المرأة الواحدة يؤخذ به فيما يتعلق بالنساء، بالبكارة، إثبات النسب، تعلق بالرضاع، فلا مانع أن المرأة تتولى القضاء في مسائل خاصة تنفذ شهادتها فيه، فما تنفذ شهادتها فيه ينفذ حكمها، والله أعلم.